عبر من السيرة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الجزء الأول.
Thank you. Yeah. نقول لهم إن الله تعالى قد شرع من الذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم وأكثر من الذكر في هذه الليلة المبتورة التي لا يعرفها أصحابها إلا مرة واحدة في السنة. إن الله تعالى قد شرع أن يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة 5 مرات في أعلى مكان من البلد. كل الناس يقولون في آذانهم أشهد أن محمد رسول الله. إن الله قد فرض على عباده أن يصلوا على النبي أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فرض عليهم أن يسلموا عليه في كل صلاة إما مرة وإما مرتين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفرض الله وشرع الله لعباده أن يذكروا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى ليس هذا موضع استقصائها. أفلا يكفر بنا ونحن الذين نقول إننا مؤمنون برسول الله متبعون له؟ أفلا يكفر بنا أن نقتصر على ما رسمه لنا من الأمور التي فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ثم والله إن ذلك لجدير بنا وإنه لأولى بنا وإنه لأقرب بنا إلى الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إنني لا أقول ذلك لأن هذه البدعة ظاهرة معلنة في بلادنا، لا، بلادنا ولله الحمد ظاهرة من إظهار هذه البدعة وإعلانها. قد طهرها الله عز وجل، وإني لأرجو الله عز وجل أن يحفظها في مستقبل زمنها، أن يحفظها من كل بدعة قولية أو فعلية حتى تكون أمة سلفية أثرية تابعة لما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنني أذكرها وأقولها لأن كثيرا من المسلمين يحتفلون بهذا الميلاد، يحتفلون على المستوى الشعبي بل على المستوى الرسمي حتى يحدثوا عطلا رسمية لهذه البدعة. فالله الله أيها المسلمون، والله لن يقربكم إلى الله إلا ما شرعه الله لكم. يقول الله تعالى إنني أقول لهؤلاء الإخوة، أقول لهم أيها الإخوة إن بدعتكم هذه لا تغني عنكم من الله شيئا، بل لا تزيدكم إلا بعدا من الله عز وجل، بل إنها إن وصلت إلى حد الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه والاستغاثة به كانت مخرجة لكم من دين الإسلام بتاتا، وكنتم ممن يصدق عليهم قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم.
النبي Touch.
الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أذن من أقام المدينة ينظر لحاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين يزور بهم السراب، فلم يملك أن نادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني هذا عرضكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون من بيوتهم، هبوا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع عن دينه. خرجوا رضي الله عنهم للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع عن دينه ودونه رضي الله عنه. فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، فعجل بهم ذات اليمين ونزل بهم في بني عمرو بن عوف في قبى، وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأسعى بين الغلمان وأنا يومئذ غلام، والناس يقولون: جاء محمد، جاء رسول الله. هكذا يرددون هذه الكلمات فرحا بمكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الناس إليه.
فيا له من بعد، فيا له من مقدم ملأ القلوب فرحا وسرورا وملأ الآفاق بهجة ونورا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكل قبيلة من الأنصار تنازع الأخرى بما مناقته: النزول عندنا يا رسول الله في العدد والعدة والمناعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة. أمرها رب العباد الذي ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أنزل حيث أنزل من الله عز وجل. فلما انتهت به ناقته إلى مكان مسجده بركت، فلم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وثبت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق لها الزمام، فسارت غير بعيد، ثم التفتت خلفها فعادت إلى مكانها الأول فبركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا إن شاء الله منزل. وكان هذا المكان لغلامين يتيمين، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومهما ليشتريه منهما فيتخذه مسجدا. فقال رضي الله عنهما: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى أن يقبله منهما هبة حتى اشتراه منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أي بيوتنا أقرب؟ قال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه جاري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. ففعل. ثم جاء فقال يا رسول الله قوما على بركة الله. ثم جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود من علمائهم، فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت، فإنهم إن علموا به قالوا في ما ليس في. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأتوا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق. قالوا ما نعلم ذلك. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاش لله ما كان لمسلم. فأعاد عليهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاش لله ما كان لمسلم. وكان عبد الله بن سلام قد اختبأ لينظر ما يقولون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. قالوا كذبت. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ أيها المسلمون، عباد الله، هذه هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من بلده وهي أحب بلاد الله إليه، خرج منها ليقيم دعوة الله ويصلح عباد الله. وكان من جملة إصلاحاته صلى الله عليه وسلم أن أقام المساجد قبل المساكن، فقد بنى صلى الله عليه وسلم مسجده قبل أن يبني بيوت أهله. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صار للمسلمين دولة وصار لهم عاصمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، عباد الله، اتخذوا من هذه الهجرة عبرة، واصبروا على دينكم واثبتوا عليه، فإن العاقبة للمتقين. أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من المرسلين والنبيين في جنات النعيم في جوار ربنا الكريم الرحمن الرحيم، إنه جواب كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، فإننا ولله الحمد في بلاد الإسلام، في بلاد حفظها الله عز وجل بدينها، فيجب عليها أن تحفظ دينها حتى يحفظها الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة قال فيها احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله حفظه الله، ومن أضاع حقوق الله أضاعه الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من وطنه من أحب البلاد إليه، من أفضل بلاد الله عز وجل، بل هي أفضل بلاد الله على أرض الله، خرج منها مهاجرا لإقامة الدين وإصلاح المؤمنين، فهل منا أحد هجر ما حرم الله عليه؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا كان المهاجرون السابقون من الصحابة إذا كانوا قد هجروا بلادهم، وإذا كان نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجر بلاده لإقامة دين الله، فلماذا لا نهجر هوى أنفسنا حتى نقيم شعائر الله؟ إنه يجب علينا أن نهاجر عن هوى أنفسنا، وأن نهجر أنفسنا إذا دعتنا إلى معصية الله، إذا دعتنا إلى مخالفة الأمر أو ارتكاب النهي. وإن الأمر والحمد لله واضح، أوامر الله تعالى معلومة، ونواهي الله تعالى معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فالحلال البين أمره معلوم، والحرام البين أمره معلوم، والأمور المشتبهات أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الطريق السليم، فقال صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأعمالنا. عباد الله، فكروا في أنفسكم: هل هجرتم محارم الله؟ هل قمتم بما يجب عليكم من تحقيق عبادة الله وتوحيد الله والإخلاص له؟ هل كنتم عبادا لله حقا؟ هل كان همكم في دنياكم أن تقيموا دينكم الذي بإقامته تقوم دنياكم؟ أو كان هم الكثير منكم أن يقيم دنياه على حساب دينه، وإذا أقام دنياه على حساب دينه خسر دنياه وآخرته، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل أتيتم الجماعة في المساجد؟ هل أدبتم أولادكم من بنين وبنات؟ هل حميتم أهلكم من التجول في الأسواق ومخاطبة الرجال الأجانب؟ هل حرصتم على أن تمشي نساؤكم كما تمشي نساء الصحابة، كأن على رؤوسهن الغربان من الحياء؟ يجب علينا أن نحاسب أنفسنا، وأن نستعد للجواب الصحيح الذي نحن مكلفون بالإجابة عنه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. عباد الله، نحن لا نقول هذه الكلمات لمجرد أن تثيركم هنا في هذا المكان، إنه ليس بغريب أن يثور شعور الإنسان حين يسمع المواعظ في مكان الوعظ، ولكن المؤمن حقا هو الذي تؤثر مثل هذه المواعظ المبنية على كتاب الله وسنة رسوله تؤثر في قلبه حتى ينتفع بها وحتى يكون مراقبا لله عز وجل في كل قليل وكثير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولست أقول، ولا الدين أيضا يأمر بأن تعرضوا عما أباح الله لكم من التمتع في الأهل والمال، ولكني أقول إنه يجب أن يكون هذا التمتع في حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله، ويجب أن لا يكون ملهيا لكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وها هنا مسألة صغيرة يشكو منها بعض الناس، وهي أن بعض العمال الفقراء أو الأغنياء لا يهم أن إنهم عمال أدوا ما وجب عليهم من العمل، إن بعض الناس لا يعطي هؤلاء العمال أجورهم، لا يعطي هؤلاء العمال أجورهم، يماطل بهم يوما فيوما. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. استمع بارك الله فيك. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. هذه الجملة الثالثة وقع فيها كثير من الناس، وصاروا يماطلون بالعمال مع قدرتهم على الوفاء، وهم في هذه الحال ظالمون، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقاته ما استطعتم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده الغر الميامين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون في سبيلك بالعلم والبيان، ويجاهدون في سبيلك بالسيف والسنان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم. اللهم اجعلهم ناصحين لكتابك ورسولك ولأئمة المسلمين وعامتهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واهدم جنده يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير مستقيم على شرعك فأبعده عن ولاة أمورنا يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم بك اعتصمنا وأنت أملنا ورجاؤنا. اللهم استجب دعاءنا وتقبل منا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بصفات الكمال، ورفع بعضهم على بعض درجات ليبلوهم فيما أعطاهم من تلك الخصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكبير المتعال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أسماء الله تعالى الحكيم، فاعرفوا ما له من الحكم البالغة في شرعه وخلقه وجزائه، فإن لله في ذلك الحكمة البالغة الصادرة عن علم تام ورحمة واسعة. شرع الشرائع فأحكمها، وخلق المخلوقات فأتقنها، وجعل الجزاء على وفق الحكمة دائرا بين العدل والفضل، لا ظلم ولا جور، الحسنة بعشر أمثالها وأكثر، والسيئات بمثلها أو يعفو فيما دون الشرك ويغفر. أيها الناس، إن الحكمة وضع الشيء في موضعه، اللائق به عينا ووصفا. ولقد شاء الله تعالى بحكمته أن يجعل الرسالة العظمى المتضمنة للدين الأكمل والهدي الأقوم في محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، الذي أكمله الله تعالى خلقة وخلقا، وهيأه لحمل هذه الرسالة العظمى. فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقة، كان جسده متكاملا متناسبا حسنا جميلا. فكان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، بعيد ما بين المنكبين، رحب الصدر، ضخم الأعضاء مع تناسبها. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أزهر اللون مشربا بحمرة، مستديرا مع سهولة الخدين. وكان صلى الله عليه وسلم أكحل العينين، أدعجهما، أصبغ الحواجب في غير قرن بينهما. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الأنف أقنى العرنين. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الفم، مفلج الأسنان، براق الثنايا، كث اللحية، حسنها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: توفاه الله عز وجل وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، إنما كان شمط عند العنفقة وفي الصدغين والرأس يسيرا. وكان لرأسه شعر يبلغ شحمة أذنيه أحيانا، وأحيانا إلى منكبيه، فكان يسكنه أولا ثم عدل إلى تفريقه ففرقه على جانبي الرأس. هذه من صفاته الخلقية. أما صفاته الخلقية فكان أكمل الناس صلى الله عليه وسلم خلقا في جميع محاسن الأخلاق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ففي كرم المال كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، يعطي عطاء لا تبلغه الملوك، وكان عطاؤه لله تعالى وفي سبيله بمقتضى شرعه. سأله رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين تأليفا على الإسلام، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وتعلقت به الأعراب يسألونه أن يقسم بينهم في رجوعه من غزوة حنين، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي عدد هذه الأراهن عاما، أي عدد هذه الأشجار إبلا، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي العطاء، ويمضي الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. أهديت إليه شملة فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله رجل إياها فأعطاه إياها، فلامه الناس وقالوا: كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: إنما سألته لتكون كفني. وكان صلى الله عليه وسلم كان كرمه في محله، ينفق المال لله، إما في سبيل الله أو لفقير أو محتاج، أو تأليفا على الإسلام أو تشريعا للأمة. وأما كرمه بنفسه صلى الله عليه وسلم وجوده بها، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأمضاهم عزما وإقداما. كان الناس يفرون وهو ثابت. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لما التقى المسلمون والكفار في غزوة حنين وولى المسلمون مدبرين، فثق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار، وأنا آخر بلجامها أكفها إرادة أن لا تسرع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينئذ: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال رضي الله عنه: وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد بنا البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. لقد فزع أهل المدينة ليلا فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت واستبرع الخبر على فرس لأبي طلحة عرم والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا. ومع هذه الشجاعة العظيمة كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحيما لطيفا، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صحابا في الأسواق ولا يكفي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويحالفهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويضعهم في حجره، وربما بال الصبي في حجره فلا يعنف ولا يغضب. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة أصحابه، لا يفرق بين دعوة الحر والعبد والغني والفقير. وكان صلى الله عليه وسلم يعود مرضاهم في أقصى المدينة ويشيع جنائزهم ويقبل عذر المعتذر، وكان يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. وكان يحمل ابنة بنته وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وجاء الحسن والحسين وهما ابنتا بنته فاطمة وهو يخطب الناس، فجعلا يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما حتى وضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. قال الحسن: قال الحسين بن علي رضي الله عنه: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، يتغافل عما لا يشتهي ولا يوئس راجيه، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، فإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. وكان يصبر على جفوة الغريب في منطقه ومسألته ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه، يعني يتجاوزه أو يقطعه. وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة. خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. قال أنس: وخيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش، وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال أنس: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مزمول بالشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليس. ودخل عمر وناس من الصحابة، فلما انحرف النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: وما لي لا أبكي؟ وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت على الحال الذي أرى. فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بلى. قال هو كذلك. أيها المؤمنون هذه درر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذوها نبراسا لكم تأتمون بها وتسيرون عليها، فإن الله جبل نبيه على مكارم الأخلاق وأمرنا بالاقتداء به. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترزقنا محبة هذا النبي الكريم وأن ترزقنا اتباعه حتى نلقاك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا في هديه وسمته ودعوته إلى الله عز وجل. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فتقدم هذا الأعرابي إلى ناحية في المسجد فبال فيها فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، ودعا الأعرابي فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تأمل يا أخي المسلم، تأمل هذه القضية العظيمة لتكون لك نبراسا في الدعوة إلى الله فتنزل الناس منازلهم. فإذا كان الإنسان جاهلا غريرا لا يدري فلا تعامله بالعنف ولكن عامله باللطف واللين، فإنك إذا فعلت ذلك ملكت قلبه. ولكنك إذا عاملته بالعنف والزجر فإن ذلك يوجب تنفيره عن الدعوة ويوجب كراهة ما تقول له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يزجروا هذا الأعرابي وهو يقول في المسجد. ولكنه لما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة المفسدة بصب الماء على البول حتى يطهر المكان، ودعا هذا الأعرابي فعلمه بلين ولطف حتى ملك قلبه وصار ذلك صبغة في قلبه لا ينساه أبدا. وقضية أخرى، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. جاء هذا الرجل معترفا بذنبه يريد الخلاص مما هو عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه؟ فقال لا أجد. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. فقال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. ثم جلس الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا التمر فتصدق به يعني على 60 مسكينا. فقال الرجل أعلى، فقال الرجل رضي الله عنه أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال للرجل خذ هذا التمر فأطعمه أهلك. هذا الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وهو صائم إنه لذنب عظيم، ولهذا وجبت فيه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جبله الله على مكارم الأخلاق أخبره بشريعة الله من غير عنف ومن غير سخط ومن غير زجر ومن غير انتهار، ولكنه أخبره بشرع الله عز وجل. ثم إن هذا الرجل لم يرجع حتى أخذ طعاما معه إلى أهله. هذه والله هي الأخلاق، وهذه هي الدعوة التي تجذب القلوب إلى الداعي. فعلينا أيها الإخوة أن نتخذ من مثل هذه القضايا التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتخذ منها دليلا على الدعوة إلى الله وكيف نملك قلوب الخلق. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وكونوا دعاة إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. كونوا أعوانا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعلموا أن الله عز وجل يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نبع من شيء إلا شانه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الرفق في الدعوة إلى الله وتنزيل الناس منازلهم، ولكن إذا كان الإنسان معاندا مكابرا فإنه يقابل بما تقتضيه معاندته ومكابرته، ويجازى بالذي يستحقه. ولهذا قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ففرق بين الظالمين وغير الظالمين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه خاتما من ذهب، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها فيضعها في يده. ثم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بيده فطرحه في الأرض، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، فقال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم منكره بيده وأخذ خاتمه ورمى به على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما ينزل كل إنسان منزلته. أيها المسلمون، أكثروا من الصلاة والسلام على النبي ليعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته واحشرنا في زمرته، وأدخلنا في شفاعته، وأسقنا من حوضه، واجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.
هذا الشاب المثالي قائم بالنصيحة لعباد الله، تجده لا يكاد يجد أحدا على معصيته إلا تقدم إليه بالنصح باللطف واللين وبيان أضرار المعصية، لا يرى شابا متهاونا بواجب إلا تقدم إليه يحثه عليه ويرغبه فيه بالتي هي أحسن، مترقما بذلك قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إنه شاب مثالي متواضع للحق متواضع للخلق، حتى إن الإنسان إذا خادفه يظن أنه خادم له من شدة تواضعه له، إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة التي يتمسك بها هذا الطراز من الشباب. وعلى العكس من ذلك شباب متهور، وهو القسم الثاني، شباب متهور، شباب خدع بالحضارات التافهة، الحضارات الغربية أو الشرقية، شباب ليس عنده علم ولا بصيرة، شباب عنده علو واستكبار، كأنما خلق للدنيا وخلقت الدنيا له، شباب أناني لا يهتم بأمور غيره لأنه يرى أنه أكبر من غيره. إنه شباب لا يؤمن بالله عز وجل، ولكنه قد يمنعه قوة الحق من أن ينطق بنا بين جنبيه من هذا الإنكار والكفر. إنه شباب لا يؤدي الصلاة، لا يقوم بها، وإذا قام بها فإنما يقوم بها على وجه غير مجزئ، يجعلها على الفراغ، متى فرغ صلى، إن قام مبكرا صلى، وإن قام متأخرا صلى، وإذا كانت الحصة قد دخلت ترك الصلاة. إنه شباب لا يؤمن بما وراء المادة، كل الأمور الغيبية لا يؤمن بها، إما أن ينكرها صراحة، وإما أن يتردد، وإما أن يشكك. إنه شباب ليس عنده بر بوالديه ولا صلة لأرحامه،